الله تعالى وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المسلمون، ها هو شهر رمضان يودعنا ليغيب عنا 11 شهرا، فترى هل نتمتع به مرة أخرى أم يختلفنا الأجل؟ ذلك علمه عند الله، لكنه كان فرصة عظيمة، فرصة ثمينة أتاحها الله لنا لنتقرب إليه، ويسر لنا أسباب التقرب إليه، أوجب علينا صيامه، وندبنا من خلال نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى قيامه، ووفقنا لهذا الصيام ولهذا القيام. والأمر بنائجه، فالله سبحانه وتعالى يقول: لعلكم تتقون. وتستوقفني كلمة التقوى بعد أن نقف عند قضية نهاية شهر رمضان. رمضان جزء من عمرنا، وفرصة كانت متاحة لنا ككل يوم من أيام حياتنا، مضى كما تمضي أيام حياتنا، وودعنا كما تغرب شمس كل يوم، أول يوم مودع كما تغرب شمس كل يوم. وهكذا العمر يمضي مسجلا لنا أو علينا ما قد دوناه في صحائف أيام حياتنا أو في مثل هذا الشهر ومثل هذه الفرصة. المرء عندما يجد نفسه وقد انتهى شهر رمضان أو آذن، ينبغي أن يعود إلى نفسه فيراجع نفسه: ماذا أعددت وماذا اكتسبت من هذه الفرصة التي أتيحت لي؟ وهي فرصة قد لا تتكرر كما ذكرت. لذلك جدير بنا أن نحاسب أنفسنا وأن نتأمل حصيلة هذا الشهر. حصيلة هذا الشهر لخصها ربنا سبحانه وتعالى بقوله: لعلكم تتقون. التقوى، تحدث العلماء عن التقوى وتكرر ذكر التقوى كثيرا في كتاب الله. ربط ربنا سبحانه وتعالى بين التقوى ومحبته للعبد، وربط بين التقوى وطاعته، وربط بين التقوى والسعادة الأخروية. ولاحظوا في الآيات الثلاث من سورة الطلاق: اجلس يا ولد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. كل ذلك مرتبط بالتقوى. سعة الرزق والخروج من المآزق والضيق، تيسير الأمور وتكفير السيئات والذنوب، وكتابة الأجر العظيم لك، ذلك مرتبط بالتقوى. ولاحظوا كيف لخص التقوى في آية جامعة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. المتقون هم هؤلاء الذين وصف الله عز وجل فجعل سلوكهم جامعا لمعاني البر محصلا لصفة التقوى. التقوى ثقة في القلب، خشوع فيه، يقظة في الفؤاد، خشية من الله وطاعة له، يقظة في القلب ووعي للموقف بين يدي الله عز وجل. ترى ما الذي ربط ما بين الصوم والتقوى؟ الصوم عبادة سلبية لا تظهر لأنها امتناع، فلو كان الصائم في بيته في خلوة من الناس فإن صيامه الذي صامه لله سبحانه يمنعه من طعامه وشرابه وشهوته. الصائم يراقب الله عز وجل في صومه، ولكن الصوم الذي هو الامتناع عن الطعام والشراب والمشتهيات هو في الحقيقة ينبغي أن يكون ثمرة لمراقبة الله، أما إذا كان مجرد ترويض للنفس على الجوع والعطش فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. الصوم يقظة وحضور قلب، الصوم محبة لله وخشية منه، الصوم إقبال على طاعة الله، الصوم سبب لسعادة العبد وقربه من ربه. إن دخول الجنة بالتقوى، والصوم ثمرته التقوى، فهل اكتسبنا التقوى؟ هل تحققت التقوى في سلوكنا؟ لو عدنا إلى أنفسنا فنظرنا إلى ألسنتنا فيما تلغ، هل أمسكت ألسنتنا عن الغيبة والنميمة؟ هل أمسكت أعيننا عن تتبع المحرمات؟ هل أمسكت آذاننا عن الإصغاء إلى اللغو والمنكرات؟ هل أمسكت أقدامنا عن السير إلى ما لا يرضي الله عز وجل؟ هل أمسكت أيدينا عن المكر الحرام؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا كنا قد حصلنا ذلك فهنيئا لمن حصل، أما من لم يحصل فليعد إلى نفسه، وقد بقيت من رمضان أيام فليستدرك ما فات وليصل قلبه بربه، فاليوم عمل ولا حساب، ولكن غدا حساب ولا عمل. اليوم أنت على وجه الأرض، وأنت غدا في باطن الأرض. اليوم أنت في مرحلة المسؤولية، في مرحلة الابتلاء، في فرصة أتيحت لك لتشتري بها السعادة، إن ضيعتها أوديت نفسك في الشقاء. وإن لكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الناجون هم الذين اتقوا، أما البقية فهم سيسقطون في أودية جهنم. لذلك جدير بنا أن نراجع أنفسنا مراجعة جادة، ترى ماذا حصلنا في هذا الشهر المبارك؟ إذا لم نكن قد حصلنا فلنبكي على أنفسنا ولنبدأ بمحاولة تحقيق ما يمكن من ثمرة التقوى. والمرء إذا صدق أسرعت به الخطى، وإن تركا تقاعدت به نفسه وضعفت همته وخسر فرصته. نحن اليوم لا تزال بين أيدينا فرصة، والمرء إذا اكتسب الفرصة غنمها، وإن أعرض عنها خسرها. اليوم نحن لا نزال في 26 من شهر رمضان، ولعل في الأيام القليلة القادمة تكون ليلة القدر، فيكون لك عمر في ليلة إن أنفقتها في طاعة الله، وإن أنفقتها في مراقبة الله، وإن أنفقتها في التقرب إلى الله. كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ولكن كم من عبد أقبل بصدق فأسرعت به الخطى. ألم يقل الله سبحانه في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولا. أقبل إلى الله عز وجل بالصدق، أقبل عليك إقبالا عظيما بكرمه بفضله بإحسانه بمغفرته، أقبل إلى الله فيقفتك. أقبل إلى الله واصدق، فإن في صدق بأس مالك، وسبب نجاتك، وسبب سعادتك، وسبب إضاءة قلبك، وسبب نجاتك في الدنيا والآخرة. إنها فرصة، ساعات تشتري بها السعادة، تكسب بها التقوى، تنال بها الحصيلة العظيمة إن شاء الله تعالى. أيها المسلمون، إن التقوى تتمثل في مراقبة من تتقي، وفي أن تحفظ نفسك، فهي وقاية، أن تحفظ نفسك من السقوط في أودية الهلاك. والهلاك يصير كل امرئ إلا من تمسك بطاعة الله، والهلاك مصير كل امرئ إلا من وقع في معصية الله. فلنشد الأزر ولنضاعف الهمة ولنقبل على الله، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. يتكرر الحديث عن صدقة الفطر، وأريد أن ألخص ويحسم الجدل والبحث في هذا الأمر. صدقة الفطر أيها المسلمون صاع من طعام من غالب قوت البلد، ولئن كان غالب قوت البلد اليوم القمح باعتباره الغذاء الرئيس في بلادنا، نعم إلى أنه لم يعد بالنسبة للأفراد وظروفنا الاجتماعية الجديدة هو الغذاء الذي يستفيد منه الفقير، يستفيد منه خبزا يشتريه من المخبز ونحو ذلك والمشتقات التي تصنع منه، ولكنه عندما تملكه هذا القمح وزكاة الفطر تمليك فإنه لن يستفيد منه. اليوم القوت الأساس الرئيس في حياة أسرنا هو الذي يستفيد من الإنسان في حياته الفردية والرز. لذلك إذا كنت في الريف أو في المجتمع الذي يستفيد فيه الفرد في بيته من القمح فأعطي القمح، وإلا فالرز كاف. هذه واحدة. والأمر الثاني مقدارها، مقدار صدقة الفطر، صاع من طعام، صاع من طعام. والصاع في تقدير علماء ثقات حوالي 2 كيلوغرام، لو زدت فهو الأورع أو التزمت فهو صحيح. الأتقى أن تزيد قليلا لخلاف بين العلماء، والخروج من الخلاف جيد، ولكن 2 كيلوغرام على تقدير علماء ثقات هو مقبول. 2 كيلوغرام من الرز مما تأكله في بيتك وليس من السمين الباهر السعر. عن نفسك وعن زوجتك وعن كل من تنفق عليهم من أسرتك من أبناء قصر أو تجاوزوا سن البلوغ ولكنهم على مقاعد الدرس أو إنهم عجزة لا يقوون على عمل لعلة أو تخلف أو نحو ذلك، تعطى للفقراء والمساكين المحتاجين وما أكثر المحتاجين اليوم. وأنا بصراحة أتعجب ممن ينظر إلى صدقة الفطر فيبحث عن أقرب الناس إليه، هل يجوز أن أعطي صدقة الفطر لبنتي؟ هل يجوز أن أعطي صدقة الفطر لجدتي؟ عجيب أمرنا. وهي صدقة الفطر قليلة المقدار، أشبه ببطاقة تهنئة بمناسبة نهاية رمضان، وهي عبارة عن طهرة للصائم ونسيج مودة فيما بين المسلمين. هنا بدأت تبحث عن أقرب الناس إليك، هؤلاء يستحقون منك على صلة الرحم، هؤلاء يستحقون لو كانت الناس صدقة فطر، لو لم تكن الناس صدقة فطر. صلة الرحم تقتضي منك أن ترعى هؤلاء وتعطف عليهم. أما بالنسبة لبنتك فواجب عليك الإنفاق عليها إن كانت عندك، وإن كانت متزوجة فهي كان في زوجها، لا يقال إنها فقيرة، يقال زوجها فقير. ابحث عن توسيع دائرة الحياة الاجتماعية، أعطي، أنفق، تصدق على القريب والبعيد، والقريب أولى، ولكن صدقة الفطر أمر واجب ينبغي أن يكون خارج دائرة من تنفق عليهم، ولتكن أيضا أوسع من دائرة من تعطيهم لصلة الرحم، لكي توسع دائرة التكافل الاجتماعي والتوادد بين أبناء المجتمع. أما قضية تقديرها 500 ليرة 400 ليرة، أنا أعجب بهذا الكلام. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع من طعام، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة لا يجوز إلا الطعام، يعني رز قمح أو نحو ذلك، تمر من غالب قوت البلد، وذكروا أيضا الأقب أي اللبن المطبوخ. هذا المجفف، هذا ما قاله العلماء في هذا الأمر، وهذا ما نصت عليه السنة. ثم عند الإمام أبي حنيفة تعطي القيمة، فالتقدير موجود عند البقاليات. لا تسأل المفتي ولا تسألني، اعرف كم هو الواجب عليك. الواجب عليك ما يقارب 2 كيلو غرام عن نفسك وعن كل واحد من أفراد أسرتك، تتصدق بها وتدفعها واجبة عليك إلى الفقراء والمساكين. تقديرها دعني من الكلام الذي يدور هنا وهناك، واجعل المنطلق في ذلك هو كمية الطعام الواجب دفعها عليك. ثم إن شئت أن تقلد مذهب أبي حنيفة، اسأل البقال كم كيلوغرام الرز اليوم من النوع العادي الذي تأكله في بيتك، تصدق بقيمته إن شئت. وإن تصدقت بالرز فهو أولى وأفضل بالنسبة للمذاهب الثلاثة. كنا نقول الأنفع للفقير، اليوم الأنفع للفقير أن تعطيه الطعام، لأن الفقير لا يستطيع أن يشتري الطعام اليوم، ضائقة المعيشة قد اشتدت بالناس. وإذا كنت ذا يسر توسع دائرة الإنفاق، فوالله لن ينقص مالك من صدقة، وقد أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سيبارك لك في مالك وسيضاعف لك في أجرك، وأنت في شهر الرحمة وشهر العطاء. واعلموا أن الله صلى على نبيه